والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. الآية. وهذه الآية الكريمة: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن فعل هذا. هذا تشهير وتنويه عليهم بالظلم، من فعل ذلك فإنه أظلم الناس. في من نزلت قيل نزلت في النصارى حينما أعانوا من تسلط على بيت المقدس، هذا قول لجمع من المفسرين. وقيل المراد والله أعلم كفار مكة، حينما منعوا محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه وصدوهم عن الدخول إلى المسجد الحرام ومنعوا إيصال الهدي إلى محله الذي لا يمنع منه أحد في ذلك الوقت. وهذا أقرب والله أعلم، ورجحه كثير من المفسرين، لأن الكلام السابق في اليهود والنصارى ثم جاء الكلام عن المشركين الذين صدوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، وإضافة المساجد إلى الله جل وعلا إضافة تشريف، لأن الإضافة إلى الله جل وعلا نوعان: إضافة صفة إلى موصوف، وهذه صفة لله جل وعلا، والله جل وعلا بصفاته الحسنى ما يقال إن هذه الصفة مخلوقة، تعالى الله. وتثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلال الله وعظمته. مثل علم الله وسمع الله وبصر الله ويد الله وغير ذلك من صفات الباري جل وعلا. وإضافة مخلوق إلى خالقه هذا مخلوق، والإضافة تكون إضافة تشريف مثل ناقة الله وسقياها، ومثل المساجد بيوت الله، والكعبة بيت الله، والجنة رحمة الله، يرحم الله جل وعلا بها من شاء من عباده. فهذه مخلوقات أضيفت إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتكريم لها. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله جل وعلا، لأن المساجد بنيت لذكر الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وذكر الله جل وعلا يراد به الذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكذا قراءة القرآن، وكذا الجلوس فيها لانتظار الصلاة، من بعد الصلاة لانتظار الصلاة، وهكذا جميع القرب التي تؤدى في المساجد تعتبر من ذكر الله جل وعلا. وسعى أعان وعمل على خرابها، والخراب نوعان: حسي ومعنوي. والحسي كالهدم ووضع القاذورات والخسائس فيها، والمعنوي تعطيلها من الذكر، لأن هذا خراب لها، وإقامة الذكر فيها والصلاة والعبادة إمارة، إمارة لها. وسعى في خرابها، لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفة. أولئك، الإشارة إلى من اتصف بهذه الصفة، وجيء بالإشارة الخاصة بالبعيد للإشارة إلى انحطاط منزلتهم وبعدهم عن الله جل وعلا. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أولئك الذين سيطروا عليها وهدموها وخربوها ومنعوا من ذكر الله فيها، ما كان لهم، ما كان ينبغي أن يكونوا فيها إلا خائفين، يعني الذي ينبغي أن يكونوا فيها أذلة وأن يكونوا على خوف ووجل، فكيف يمنعون من أراد إقامة ذكر الله فيها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، ما ينبغي أن يدخلوها إلا في حالة خوف، يعني ما كان ينبغي أن يكون لهم فيها أمر ونهي، وإنما لو دخلوا، إن دخلوا فهم على خوف ووجل، ما يصلحون للسيطرة عليها ومنع الناس منها. والله جل وعلا يمهل ولا يهمل. ثم قال جل وعلا: لهم في الدنيا خزي. الخزي الإذلال في الدنيا بالقتل وأخذ الجزية والإهانة والاحتقار، فوعدهم الله جل وعلا بذلك. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم في الآخرة العذاب. في الدنيا الخزي، ويؤخر الله جل وعلا العذاب، والخزي قد يكون عذابا معنوي، يعني ما يوجع أبدانهم، وإنما هم في خزي وذلة وخسة ومهانة عند الناس. والعذاب في الآخرة عذاب عظيم، والله جل وعلا العظيم يصف العذاب هذا بأنه عظيم، أي لا يقدر قدره ويعرف حقيقته وكنهه إلا الله جل وعلا. فالله جل وعلا يتوعد من اتصف بهذه الصفة ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه بأن له الوعيد الشديد في الدار الآخرة.
اختلف المفسرون في المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا في خرابها على قولين، أحدها هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه
معاندة لليهود، لأن النصارى واليهود متعاندون متباغضون، وكان المسجد الأقصى بأيدي اليهود فتسلط عليه النصارى. نعم.
قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال السدي:
بخت نصر تعدى على بيت المقدس وهدمه وأساء فيه، وهو مجوسي من المجوس، ليس من اليهود ولا من النصارى، والنصارى أعانوه على ما قيل. نعم. ويرد بعض المفسرين بأن النصارى ما وجدوا إلا بعد بخت نصر. نعم.
وقال السدي: كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر أن يطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. القول الثاني ما رواه ابن جرير عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون الذين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخلوا مكة.
الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، وسورة البقرة من أول ما نزل في المدينة، على أول ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نعم.
وبين أن يدخلوا مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم
وقال، يعني في الحديبية نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه بالحديبية ولم يأذنوا بدخوله إلى مكة، وكان لا يمنع أحد ممن أراد مكة أن يدخلها، ومن دخلها فهو آمن. وكان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه وأخيه فما يتعرض له بسوء، والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عام الحديبية جاءوا للعمرة محرمين وقد ساقوا الهدي، فصدهم المشركون عن إيصال الهدي إلى مكة وعن وصولهم إلى الحرم والطواف به.
وهادنهم وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل أبانا يوم بدر وفينا باق.
يعني تحمسوا قالوا ما يدخل علينا محمد صلى الله عليه وسلم مكة بدون إذن منا وقد قتل آباءنا وإخواننا في بدر وهو قتلهم عليه الصلاة والسلام لأنهم حاربوه. نعم وفينا باق يعني ما نسمح أن يدخل علينا وفينا أحد باقي إذا رحنا ومتنا يدخل. نعم ولكنه دخل وأعزه الله جل وعلا ونصره في حياتهم وأسلم من أسلم منهم ومات من مات منهم على الكفر.
وسعى في خرابها. عن ابن عباس أن قريشا منع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام فأنزل الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ثم اختار ابن جرير القول الأول واحتج بأن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة وأما الروم
لم تسعى في خراب الكعبة لا أكثر من سعيهم في ملئها بالأصنام هذا أعظم خراب لها. وضعوا فيها 360 صنم كلها تعبد من دون الله لا أعظم من هذا الخراب لأن الخراب المعنوي أشد وأفظع من الخراب الحسي.
فسعوا في تخريب بيت المقدس. قلت والذي يظهر والله أعلم القول الثاني كما قال ابن زيد
كثير رحمه الله يرجح القول الثاني نعم الذي هو المراد مشركو قريش نعم.
فإنه تعالى لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم لما الله جل وعلا اليهود والنصارى ثم بين ما أخذ على كفار قريش من الظلم والعدوان نعم.
لما وجه الذم في حق اليهود والنصارى شرع في ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة ومنعوهم من المسجد ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام. وأما اعتماده على أن قريشا لم تسعى في خراب الكعبة فأي خراب أعظم مما فعلوا أخرجوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلن التوحيد لله جل وعلا منعوه ومن يعلن الشرك وينادي به أدخلوه هذا أعظم خراب نعم.
واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم كما قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وقال تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وليس المراد من عمارتها زخرفتها وإقامة صورها فقط إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيها ورفعها عن الدنس والشرك.
هذه عمارة المساجد عمارتها بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والاعتكاف فيها وفعل الخير هذه عمارة المساجد.
أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا خبر معاناة الطلب أي لا تمكن هؤلاء إذا قدرتم عليها من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية.
خبر بمعنى الطلب يخبر عن حالهم ويأمر عباده بأن يمنعوا أولئك إذا جعل الله لهم التمكين يمنعوهم من دخول المساجد. ولهذا قال بعض المفسرين هذه الآية فيها دلالة على منع الكافر من دخول المساجد أيا كان نوع كفره وأيا كانت المساجد سواء المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرها فلا يدخلها الكفار.
ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أمر من العام القابل في سنة 9 أن ينادى برحاب منى: ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان.
مكة فتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في السنة 8 في رمضان، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في السنة 9 يقيم للناس حجهم، ولم يحج صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. وأردف علي رضي الله عنه مع أبي بكر ينادي بسورة براءة، وأن ينادي ألا لا يحجن بعد العام مشرك، لأنه كان أول يحجون كل من أراد الحج من مشرك وموحد وغيره، فأنذرهم صلى الله عليه وسلم بأن لا يحج بعد هذه السنة مشرك. فحج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة 10 معه المسلمون فقط. ولا يطوف البيت عريان، لأنهم كانوا يتقربون إلى الله بالطواف عراة، حتى النساء إن وجد ثوب قرشي لبسه، وإن لم يجد طاف الرجل عريان وطافت المرأة عريانة. ومن قول بعض النساء: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. تطوف عريانة والعياذ بالله وتقول: اليوم يبدو فرجها وعورتها بعضها أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هذا مما أوحاه إليهم الشيطان أن يطوف عراة، يقول: ما يصلح أن تطوفوا بثياب وقعتم بالنجاسة فيها، إنما طوف عراة، إلا أن حصل لكم ثوب أحمسي يعني قرشي فاستعيروه يلبسه الرجل وتلبس المرأة، ما وجدوا يطوف عراة والعياذ بالله.
وقال بعضهم: ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم، فضلا أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها.
كان الأجدر أن يكونوا في حال دخولها على خوف، ما يمنع الآخرين من دخولها.
والمعنى: ما كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وغيرهم. وقيل: إن هذا بشارة،
الله جل وعلا قادر على كف الظلم لكنه يمهل ولا يهمل سبحانه.
وقيل: إن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام،
يعني يبين لهم أنه سيكون هذا، أنه ستكون لكم السيطرة ولن يدخلها كافر إلا بالخفاء وحالة الخوف، يخشى أن يعثر عليه فيقتل، فيكون فيها بشارة بأن السيطرة ستكون لكم على المساجد ولا يؤذن بدخولها لكافر.
أن هذه بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد، وأنه يدل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفا، يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبقى بجزيرة العرب دينان، وأن يجلى اليهود والنصارى منها، ولله الحمد والمنة، وما ذاك إلا تشريفا للمسجد الحرام وتطهير البقعة التي بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو الخزي لهم في الدنيا، لأن الجزاء من جنس العمل، فكما
صدق منعوا منعوهم.
فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام صدوا عنه، وكما أجلوهم من مكة أجلوا منها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم على من انتهكوا من حرمة البيت وامتهنوه من نصب الأصنام حوله ودعاء غير الله عنده والطواف به عريانا وغير ذلك من أفاعيلهم التي يكرهها الله ورسوله. وأما من فسر ببيت المقدس فقال كعب الأحبار: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس خربوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وقال قتادة: لا يدخلون المسجد إلا مسارقة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من سوء الحال بينه وبين زوجته وأنها تطالب بالطلاق، وأنصحه بأن لا يستعجل ولا يسيء المعاملة، فلعلها ترجع إليه ولا يبادر بطلاق أو مطالبة بأولاد أو نحو ذلك، وإنما يمهل ولا يستعجل، فلعله خير له.
يقول السائل: هل الله يشكر العبد على ما يقدمه من عمل صالح؟
نعم، الله جل وعلا شكور حليم، يشكر عبده ويثيبه على العمل الصالح.
يقول السائل: أيهما أفضل، طلب العلم أم خدمة الوالد والوالدة إن تنافيا؟
إذا أمكن الجمع بينهما فحسن، نور على نور، خدمة الوالدين والبر بهما وطلب العلم، وإذا تعذر الجمع بينهما فلا يحلو. إن كان الوالدان في حاجة إلى الولد فنعم يجلس عندهم ويقوم بشؤونهم، وإن كانوا ليسوا بحاجة فلا يحرم نفسه طلب العلم ويضرهما بما استطاع.
يقول السائل: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟
نعم، إذا مس ذكره بدون حائل فينتقض وضوءه، وأما إذا مسه من وراء ثوب فلا ينتقض الوضوء.
يقول السائل: هل يشترط في طواف التطوع أن يكون 7 أشواط؟
نعم، يلزم أن يكون كل طواف 7 أشواط، سواء كان ركنا من أركان الحج أو ركنا من أركان العمرة أو واجب من واجبات الحج أو طواف نسك، طواف حج أو طواف تطوع، كل أنواع الطواف 7 أشواط. فإذا ابتدأ به وأقيمت الصلاة فإنه يؤدي الصلاة، يصلي ويدخل مع الإمام، فإذا انتهى من صلاته أكمل ما بقي عليه. إن كان واجب فيجب عليه الإكمال، وإن كان تطوعا فهو أمير نفسه، إن شاء أكمل وهذا أفضل، وإن شاء خرج فلا إثم عليه، لأنه ما يلزمه إتمام التطوع، وإنما يلزمه إتمام الواجب والركن.
عشرة أيام إلى جدة ومكثوا بها 3 أيام ثم قدموا إلى مكة، ومنذ ذلك اليوم لم يأخذ العمرة بسبب أعذار بعض النساء ولم ينو العمرة، وهم اليوم راغبون في أداء العمرة، فكيف يفعلون؟
إذا كان قدومهم لغير نية العمرة، دخلوا مكة بغير نية العمرة ثم عزموا على العمرة وهم في مكة، فيحرمون من الحل من أي جهة؟ من جهات الحل، من عرفات، من الشرائع، من التنعيم، من الحديبية، من أي طريق، لا حرج عليهم. أما إن كانوا دخلوا جاءوا من الرياض بنية العمرة والزيارة، فيجب عليهم أن يحرموا من السيل. وإن كانوا جاءوا من الرياض إلى جدة لغرض في جدة، ثم من جدة عزموا على العمرة، فيجب عليهم الإحرام من جدة، وجدة ليست ميقات، وإنما هي المكان الذي وجدت عندهم في نية العمرة، فحالهم لا تخلو من 3 حالات: كانوا قاصدين العمرة وهم في الرياض، فيجب عليهم الآن إذا نووا العمرة رغبوا في العمرة أن يحرموا من السيل. كانوا قصدوا العمرة وهم في جدة، وإلا قبل وصولهم إلى جدة ما قصدوا العمرة، يجب عليهم الإحرام من جدة. دخلوا مكة بغير نية العمرة وهم الآن في مكة، يحرمون من أي جهة من جهات الحل وليس عليهم شيء.
يقول السائل: قلتم في درس الأمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما صلى أقل مما كان يصلي عادة في صلاة الليل، إما السفر أو كسل، هل ورد في السنة ما يدل على عبارة أو كسل؟
نعم يا أخي بارك الله فيك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. الكسل ليس كسل عن العبادة أو ضعف في العبادة، وإنما ضعف في البدن، يعني ما كان مريض لكن عنده فتور، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض لغيره من الأمراض البدنية والأعراض والجوع والعطش ونحو ذلك. فما ورد عن الصحابة أو عنه صلى الله عليه وسلم فما يقال إن هذا ما يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها مثل ما ذكرت، وأنت أخي تشكر على هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يضاعف لنا ولكم الأجر إن شاء الله بالحرص وتنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم عما يليق به عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء في الحديث عن عائشة: كان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. فهو يعرض له ما يعرض لغيره من البشر ولا يضيره ولا يدنسه ولا يحط من قدره عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان يقرأ الآيات الكثيرة وهو قاعد، ثم يقوم ويقرأ أكثر منها ومثلها وهو قائم عليه الصلاة والسلام.
قول السائل: ماذا يفعل المصلي إذا مر المار بين يديه؟
إذا كان في غير مكة فيرده ويمنعه ويحاول قدر المستطاع أن يمنعه. وأما في مكة فلوجود الخلاف فالأحسن ألا تمنعه. وأنت إذا أردت أن تمر يحسن أن تبتعد وتتحاشى أن تمر بين يدي المصلي، فإذا لم تستطع إلا المرور فلا بأس عليك إن شاء الله.
يقول السائل: عمي مدمن على شرب الخمر، ولقد نصحه والدي وكلمه ولكن بدون فائدة، ثم هجره، فماذا علي؟ هل أهجره أم ماذا أفعل؟
عليك أخي أن تستمر في النصيحة أنت لعمك، ولا توانسه وتجالسه، تجمع بين النصيحة والهجر، لأنه ما يليق بالمسلم أن يكثر مجالسة صاحب المعصية، يجالسه للنصح والإرشاد والموعظة ويهجره ولا يستأنس به ويجلس معه. فكلما قدرت أن تنصحه فلا تذخر ولا تستكثر التكرار، لعل الله أن يصلح حاله على يديك. ولا ينبغي لك أن تخالف والدك، ما دام والدك هجره لهذه المعصية فتهجره مع والدك وتناصحه كما ناصحه أبوك.
يقول السائل: هل الأفضل للمسافر أن يصلي السنن الرواتب في المسجد الحرام، أم الأولى أن يترك ذلك؟
المسافر أولا نعلم أن الذي تسقط عنه الرواتب هو من كان في حكم السفر، يعني إقامته في مكة 4 أيام فقط فأقل. أما من كان ينوي الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلا ينبغي له أن يترخص برخص السفر، لأنه في حكم المقيم. ثم إنه إن صلى الرواتب فلا ينهى عن ذلك، ورواتب صحيحة، وإن تركها لهذا لسفره فهي تكتب له إن شاء الله. والنوافل المطلقة يحسن للمسافر وغيره أن يكثر منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحلة حال سفره، والمراد السنن والنوافل غير الراتبة وغير الفرائض. الفرائض كان ينزل لها عليه الصلاة والسلام، والرواتب إذا كان في السير وجد به السير كان يتركها، والنوافل المطلقة يصليها صلى الله عليه وسلم على الراحلة.
يقول السائل: في الوضوء مرة واحدة هل يجزئ أم لا بد من 3 مرات؟
الوضوء مرة مرة مجزئ، ومرتين مرتين أفضل، وثلاث ثلاث أفضل من المرتين، والزيادة على الثلاث سرف. وعرضة أن يبتلى المرء بالوسواس فلا يزيد عن 3، والمرة الواحدة مجزئة، والمرتان أفضل، والثلاث أفضل من المرتين، والزيادة على 3 شرف.
يسأل عن المرأة التي طلبت الطلاق من زوجها بعد غيابه عنها 5 سنوات وطلقها، هل عليها عدة تعتدها؟
نعم، عليها عدة ولو أن زوجها غاب عنها سنوات طويلة، ومعروف براءة رحمها، فيجب عليها أن تعتد من حين حكم القاضي بطلاقها أو من حين وقع الطلاق من الزوج، فتعتد العدة الشرعية لمثلها إن كانت من ذوات الأقراء فتعتد بثلاث حيض، وإن كانت كبيرة آيسة من المحيض أو صغيرة لم تحض بعد فعدتها ثلاثة أشهر. وهذه ما دام زوجها غائب عنها فليس فيها حمل، وإلا فالحامل عدتها بوضع الحمل ولو بعد ربع ساعة من الطلاق.
قل السائل: رجل أتى في الركعة الأولى والإمام راكع، فماذا يفعل؟ هل يكبر تكبيرة واحدة ويدخل مع الإمام في الركوع؟
الواجب عليه تكبيرة الإحرام لأنها ركن من أركان الصلاة، ويكبر هذه التكبيرة وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع في حقه في هذه الحال سنة، إن كبر للركوع فحسن، وإن اكتفى بتكبيرة الإحرام وركع كفاه ذلك. تكبيرة الركوع لغير هذه الحال واجب من واجبات الصلاة، في هذه الحال سنة من سنن الصلاة، وتكبيرة الإحرام في جميع الأحوال ركن من أركان الصلاة، فيأتي بالركن أولا وهو قائم، ثم يهوي إن شاء بتكبيرة وإن شاء بدون تكبيرة، وكونه يهوي بتكبيرة أفضل. فإن أدرك الإمام في حال الركوع اعتد بالركعة، وإن كان هو يهوي والإمام يرفع فلا يعتد بهذه الركعة.
ما رأي الدين في حالة الطلاق ثلاثا في حالة الغضب؟
للغضب أحوال ثلاثة يختلف باختلافها حكم الطلاق. حالة يكون غضبان لكن يدرك ما يقول، حالة أخرى يكون غضبان ولا يدري هو في السماء أو في الأرض، ولا يدري ما ينطق به، ولا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل، هذه حال. حالة ثالثة بين بين، يدرك والغضب مسيطر عليه، ولكل حالة من الحالات حكم، وعلى من وقع في شيء من ذلك الرجوع إلى القاضي ليشرح له ما حصل ويحضر ما لديه من شهود، والقاضي يجتهد له حينئذ.
يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة النوافل في المسجد الحرام أم في البيت؟
صلاة النافلة في البيت أفضل في مكة والمدينة وغيرها من البلدان، وصلاة النافلة في البيت مضاعفة إن شاء الله، لأن المضاعفة للصلاة سواء كانت في البيت أو في المسجد صلاة النافلة، لأن المضاعفة في مكة كلها إن شاء الله كما قرر هذا كثير من العلماء رحمهم الله. وصلاة الرجل النافلة في البيت أفضل، ويجب عليه أن يصلي الفريضة في المسجد. وصلاة المرأة في بيتها أفضل في الفريضة والنافلة.
يقول السائل: امرأة في خلاف مع زوجها وهي في بيت أهلها من شهور، وأراد رجل أن يتزوجها متفق مع الزوج بأن يدفع له المهر ويطلقها، فطلقها فتزوجها الثاني بعد أسبوع، فهل يجوز شرعا؟
هذا محرم، يبيع الزوجة في عصمته ويأخذ المهر من رجل أجنبي ويبيعها عليه، هذا عبث ومحرم ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك. وإذا أخذ العوض من أي شخص وطلق فيجب على الزوجة أن تعتد العدة الشرعية لمثلها، حتى وإن كانت في خصام وفراق مع زوجها منذ سنوات، ما يسوغ أن تتزوج بآخر بعد أسبوع، وإنما بعد أن تعتد العدة الشرعية لمثلها كما عرفنا.
يقول السائل: اعتمرت عن أبي وهو متوفى، فهل يجوز أن أعتمر عنه مرة أخرى في نفس اليوم؟
هذا عبث، يعتمر عمرتين في يوم واحد، هذا من العبث بالمناسك والعبادات. العمرة المشروعة التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح هي التي تتوجه بها إلى مكة، من أي جهة جئت متوجها إلى مكة تعتمر. وأما أنت في مكة وتؤدي العمرة ثم تخرج للعمرة مرة أخرى هذا ما يليق.
تقول السائلة: أيهم أفضل، الصلاة للمرأة مع لبس الخمار أم النقاب؟
المرأة إذا صلت في بيتها ووجهها ليس بعورة في الصلاة تستر جميع بدنها إلا الوجه، وإذا صلت بحضور رجال